الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. من باب المراجعة نقرأ الآيات التي فسرنا آخرها في اللقاء السابق. تتحدث الآيات من سورة آل عمران من الآية 151 عن نتيجة المعركة. يقول الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم كلنا بمعنى تقتلونهم. حتى إذا فشلتم، طبعا هذا كان في بداية المعركة، لكن في نهايتها: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. في نهاية المعركة تنازعوا في الأمر ففشلوا وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد أن كانت بداية المعركة كما كنا هي نصر للمسلمين. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني كنتم فريقين، ففريق يريد الدنيا والمغانم، والفريق الآخر الذي أطاع الرسول يريد الآخرة ونعيمها الجنة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي حول دفة المعركة ضدكم، وانصرفتم عنهم بمعنى أنهم تحولوا الهجوم عليكم، وذلك الهدف من ذلك ليبتليكم، أي يختبركم. ولقد عفى عنكم، بعد انتهاء المعركة عفى الله عن المسلمين عن هذا الخطأ الذي حصل لأنهم استغفروا، والله ذو فضل على المؤمنين، يذكرهم بفضله عليهم بأنهم لم يستأصلوهم وبأنهم العاقبة كانت في النهاية للمسلمين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، هذا وصف لهم وهم يهربون في بداية الجولة الثانية. تصعدون بمعنى تصعدون الجبل، ولا تلوون على أحد أي لا تهتمون لكلام أحد يدعوكم، والرسول يدعوكم في أخراكم. هم هاربون وظهورهم جهة الرسول، فالرسول كان في آخر الجيش، وبالتالي كان يناديهم بأن يرجعوا وإشعارا لهم بأنه لم يقتل. فأثابكم غما بغم، كما تسببتم بالغم للرسول أثابكم، أي جزاكم بأن سلط عليكم غما على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، ما فاتكم يعني من الغنائم، ولا ما أصابكم، ما أصابكم من هزيمة أو من جراح، والله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى خبير بأفعال العباد، يعلم مقاصدها وما يراد منها، ويجازي بناء على أفعال العباد لا بعلمه سبحانه وتعالى. تكمل الآيات بعد ذلك وصفا لما حصل معهم: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، أرسل على المسلمين النعاس وهو مرحلة ما قبل النوم، لكي يذهب الغم الذي أصابهم. وكان هذا النعاس يغشى طائفة منهم وهم الذين ثبتوا حول الرسول، بينما الذين هربوا الطائفة الأخرى لم يشملهم هذا الأمان المتمثل بالنعاس. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا هم لهم إلا أنفسهم، يريدون فقط الدنيا والنجاة بأنفسهم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ ظن الجاهلية أن تظن خاطئا طبعا أن الله يمكن أن يخذل المسلمين في نهاية المعركة. ماذا كانوا يقولون؟ يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني الرسول لم يأخذ برأينا واعتمد على رأي الأغلبية من الشباب، فلو كان الأمر إلينا لما خرجنا في هذه المعركة. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة اتبع رأي الأغلبية من الشباب، ولم يراعي أو لم يأخذ برأي السلام، لم يأخذ برأي الأقلية وهم كبار السن وفيهم كبار الصحابة، طبعا لأن الشورى ملزمة. استنتج العلماء بأن الشورى ملزمة وليست معلمة فقط. يرد عليهم القرآن هنا على سؤالهم هل لنا من الأمر شيء، فيقول قل إن الأمر كله لله، أمر النصر، أمر الهزيمة، ما يحدث مع الناس كلهم إلى آخر الزمان، الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هم يبدون ظاهريا الطاعة، لكن يخفون حب الدنيا وعدم الطاعة، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي أن الحق على الرسول ومن كان معه من أغلبية الصحابة، لو أطاعنا الرسول وبقينا في المدينة لما قتلنا في هذه المعركة. يرد عليهم القرآن على هذه الشبهة قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني لو الإنسان ما خرجش في القتال ولا خرج من البيت، أجله سيجيء في الوقت المحدد، سواء بقي في البيت أو خرج، لأن الأجل مكتوب ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وليس السعي في الرزق في هذه الدنيا أو الخروج للدفاع عن الإسلام والمسلمين أو أرض الإسلام لا يسبب القتل، سبب القتل أو سبب الموت في النهاية من الله سبحانه وتعالى، لكن قد تتعدد الصور، كما قال الشاعر من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. السلام. يعني اللي بخاف من الموت في السيف، سابقا طبعا كانت وسيلة القتال الرئيسية السيف، هو خايف من السيف فما خرجش للقتال، فبفكر حاله انه نجا، من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب، أسباب يعني هنا الصور، وإلا فإن السبب هو الله سبحانه وتعالى، إرادة الله. تعددت الأسباب، قد تموت غرقا، قد تموت حرقا، قد تموت بمرض، قد تموت بانتهاء العمر، قد تموت بأي سبب أنت لا تعلمه، الله سبحانه وتعالى من يعلمه. إذن لو بكوا في بيوتهم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. شبه هنا مكان الموت بالمضجع، المضجع هو التخت، الفراش الذي ينام فيه الإنسان، فشبه هنا المكان الذي سيضطجع فيه بعد الموت، يعني ينام فيه، شبه بالفراش. إذن المعنى الإجمالي للآية بأنكم حتى لو بقيتم في بيوتكم ولم تخرجوا للمعركة لخرج الذين كتب عليهم القتال إلى المكان الذي قدره الله أنه سيموت فيه، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي ليعلم الله سبحانه وتعالى علم وقوع ما أكنته أو أخفته صدوركم. الإنسان قد يمثل فيخفي ما في نفسه، يظهر شيء ويخفي شيء، لكن هذا التمثيل بيمشي على البشر ولا يمشي على الله سبحانه وتعالى. وليمحص ما في قلوبكم، أي يختبركم ويبتليكم، والله عليم بذات الصدور. ذات الصدور هو أسرار القلب، وقد رمز للقلب بأنه المكان الذي يخفي العواطف، الأفكار، الأسرار، فهذا القلب ليس مجرد مضخة، وإنما رمز له في القرآن بأنه المكان الذي يخبئ فيه الإنسان أسراره. يعني من أبرز القصص اللي سمعتها عن إنه إلك نصيب في مكان، بدك تموت في مكان، بدك تموت، إنه موظف كان ماخذ موعد في طيارة، لكن راحت عليه نومة، أمه ما نبهته، فراح عليه موعد الطيارة، طلعت الطيارة بدون هذا الراكب رغم أنه حاجز تذكرة. الطيارة صار معها حادث في الجو ووقعت وماتوا كل الركاب اللي فيها، هو ما طلع. سبحان الله، في نفس الوقت الذي تحطمت فيه الطيارة كان طالع من البيت يشتري أغراض، ما شاف إلا سيارة مسرعة ضربته ومات في ذلك المكان في نفس الوقت الذي تحطمت فيه الطيارة. إذن هو نصيب أن يموت في هذا الوقت، لكن تعددت الأسباب، ما مات في الطيارة، مات عن طريق السيارة. فهذا يعني مثال قد نسمع غيره في الحياة على أمثلة متعددة، إنه الإنسان لا يغني حذر من قدر، قد ما تحاول تحذر في النهاية بدك تموت، يعني بالطريقة والوقت والمكان الذي حدده الله. فطالما إنه الموت جاي على كل حال، إذن أنت طيع الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه وما تهمل هم طريقة الموت، لأنها جاي في النهاية. ربنا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، لابد يتخلد حدا، كان يتخلد محمد صلى الله عليه وسلم، قال له إنك ميت وإنهم ميتون. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، لما التقى الفريقين يوم أحد، هؤلاء الذين هربوا من المعركة في بدايتها، قلنا إنه عبد الله بن أبي زعيم المنافقين انسحب بثلث الجيش، 300 واحد سحب معه وراحوا رجعوا على المدينة، قالوا بما إنه محمد لم يطعنا فلن نخرج معه. وطبعا هذه كانت أصعب على المسلمين مما لو إنهم ما خرجوش أصلا. إن الذين تولوا منكم، تولوا يعني هربوا، يوم التقى الجمعان يعني في بداية المعركة، إنما استزلهم الشيطان، يعني الشيطان ضحك عليهم أغراهم وأطاعوا الشيطان ولم يطيعوا الرحمن. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني بعض أعمالهم ما تخفيه نفوسهم تسببت لهم بهذه المعصية، والمعصية تجر معصية، زي في الدنيا رأس المال بيجيب مال، المعاصي بتجر بعضها. يعني مثلا معصية شرب الخمر ممكن تجر بعدها عشرات المعاصي، كما قيل عن إحدى عباد بني إسرائيل، كان عابد متفرغ لعبادة الله في صومعه، فأعداؤه سلطوا عليه غانية، امرأة زانية، وقالوا لها اغري. بإحدى ثلاث وسائل، جابت ولد لقيط طفل وخمر ودعته للزنا، قال لها أعوذ بالله، شو يعني أقابل وجه ربي؟ كيف؟ لا يمكن أني أزني. طب اشرب خمر، برضو في البداية رفض. طب اقتل الولد هذا، بدها تغريه خلص، وإلا بصرخ وبلم الناس عليك، ولما يجوا الناس ويشوفوك مع زاني يشوف بدهم يقولوا بده يعمل حرام وبالتالي ممكن يقتلوك، فبدك تعمل واحد منهن. فكر فكر، قال لك القتل جريمة كبيرة جدا، وبعدين هذا طفل صغير ما بدي شكتل، الزنا برضو فاحش كبير، يعني أخف شيء بشرب الخمر. مسك كنية الخمر وظل يشرب وهي تصر عليه تأمنه خلص. فلما شرب الخمر خلص، ما هو بيفقد العقل، زنى في المرأة وقتل الولد. فشوف كيف معصي بتجر معصي، والإنسان بطبيعة الحال زي الثوب الأبيض، لما يكون ما فيش معاصي أي نقطة صغيرة سودة بتبين على هذا الثوب، لكن لو كثرت النقاط السوداء على الثوب، بيشتغل مثلا في مشحمة أو في كراج، بيكون كل الثوب سود خلاص ما بيبين عليه، لكن لما يكون ثوب أبيض وعليه نقطة سوداء بتبين من مسافة. إذا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني ما عملوا. ولقد عفى الله عنهم، اللي ما روحوا من بداية المعركة واستمروا مع الرسول لكن ترددوا في البداية، هؤلاء عفى الله عنهم. اللي نزلوا من قمة الجبل وتسببوا بهزيمة المسلمين أيضا عفى الله عنهم، لأنهم ما أصروا على ما فعلوا واستغفروا. طبعا هذا في نهاية المعركة. إن الله غفور حليم، الله سبحانه وتعالى ليس مجرد غافر، إنما غفور. غفور صيغة مبالغة من غافر، يعني يغفر الذنوب مرات ومرات طالما الإنسان مش متعمد الذنب وإن حصل بالخطأ. وحليم، يعني يحلم على أخطاء والمعاصي التي يرتكبها البشر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الكفار شو كانوا يقولوا؟ لو أي واحد خرج في المعركة، يعني غزة، يعني جمع غزاة، يعني بده يخرج لغزوة، أو ضربوا في الأرض، يعني خرج لطلب الرزق، فكانوا يقولوا إنه إذا واحد طلع من بيته راح يطلب الرزق راح يشتغل يعني، أو طلع في غزوة وقتل، ما هو لو رد علينا وظلوا في البيت كان ما انقتل، لو رد علينا وظلوا في البيت وما خرج للشغل كان ما انقتل. هذا قول مين؟ قول الكافرين. فالله سبحانه وتعالى بكل المؤمنين ما تكونوا مثلهم. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، هذا بصير حسرة في قلوب المؤمنين الكافرين لأنهم لا يتقون الله سبحانه وتعالى، وظنهم بالله ظن سيء فيتسبب في حسرة في قلوبهم، لأن الكافر ما بيعرف حكمة الله سبحانه وتعالى من أعماله في عباده، فبالتالي الحسرة بتملى قلبه. والله يحيي ويميت، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أعطاك هذه الحياة وهو الذي ينزعها منه، هذا حق لله سبحانه وتعالى. ولذلك اللي بنتحر ليش بقول لك بروح على النار؟ طب ما هو قتل حاله، يعني ما قتل واحد ثاني، لأنه نفسك هذه حق لله سبحانه وتعالى وليست حقا لك. ما بصير أنت تنهي حياتك عكيفك وقت ما بدك، وبالتالي مباشرة بضل رايح المنتحر وين؟ على النار. وسبحان الله في زماننا هذا يجوز تستغربوا، أكثر البلاد التي فيها نسبة انتحار هي أكثر البلاد اللي فيها الأفراد أغنياء. السويد مثلا نسبة الانتحار هي الأولى عالميا. ليش؟ لأنه يبدو الإنسان لما يأخذ كل شيء في الدنيا بصير يكون خلص طمانية، كل المتع حصلتها، الحياة فقدت طعمها فبدي أنهيها، فبروح بنتحر في النهاية بده يموت. إذن الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت. والله بما تعملون بصير، قد ما تفكر انك انت بتمثل على ربنا او انك ممكن تخدعه، لا يمكن، الله خبير بما يعمل الناس. ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم، يعني اذا خرجت للمعركه وقتلت في سبيل الله او خرجت للرزق ومت، لمغفره من الله ورحمه. المؤمن جزاؤه ليس كميته الكافر، بغفر له ذنبه و برحمه بإدخاله الجنة. لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني الكافر إذا انتصر في المعركة شو ممكن يحصل في النصر؟ إنه يجمع غنائم أو يحتل الأرض. لا، عليكم السلام. لكن المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى أفضل مما يجمع هؤلاء الكفار في الدنيا. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أنتم أيها المسلمون إذا متتم موت طبيعي أو قتلتم في المعركة أين ستحشرون؟ تحشرون هنا بمعنى تجمعون، لهذا سمي يوم القيامة يوم الحشر، مش زي ما إحنا بنفهمها الحشر يعني باللزهم على بعض، مش اللز معناها يعني الحشر، الحشر هو الجمع، ولذلك سمي يوم الحشر بهذا الاسم، وسمي المكان الذي يجتمع فيه الناس بالمحشر. ويقال إن فلسطين أو بيت المقدس هي أرض المحشر والمنشر. فبما رحمة من الله لنت لهم. أنت أيها الرسول بسبب ما آتاك الله من أخلاق ومن رحمة لنت لهم، كنت لينا معهم ولم تعنفهم ولم تضربهم ولم تسب عليهم بسبب أخطائهم. وكان هذا معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حليم إلى أقصى الدرجات، ليس عن ضعف ولكن هي رحمة وضعها الله سبحانه وتعالى في قلبه. نسأل الله أن نحشر معه يوم القيامة في الجنة. إذن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا توجيه لكل قائد أو كل مسؤول، حتى أنت في بيتك ما أنت راعي أو مسؤول عن بيتك. غلظة القلب والحدة الزائدة تبعد الناس من حولك. وإحنا كنا في مدارس طلاب ومعلمين، كنا نلاحظ بعض الأساتذة سامحهم الله فظ يعني قوي شديد زيادة عن اللازم، حاد غليظ القلب، تشعرش أنه في قلبه رحمة، إذا عاقب بعاقب عقاب شنيع من أول مرة. ففي هذه الحالة النفوس البشرية تنفر من هذه الطباع. على العكس من ذلك، الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة في قلب الرسول فكان يغفر لهم هفواتهم وزلاتهم. يعني إحدى المرات جاء له أعرابي، أعرابي يعني زي ما نقول عندنا هين بدوي عايش في الصحراء، وهذول يعني ما همش مهذبين بما يكفي، بعضهم جفاء غلاظ القلوب يكونوا، مش كلهم الناس العامين لكن فيه من نسبة كبيرة. فبده يطلب عطاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، فشو سوى؟ مسك هيك كبته وضغط عليها وقال له يا محمد، حتى ما قال له يا رسول الله، ما قال له يا أبا القاسم، أعطني مما أتاك الله. فالصحابي عمر وتعرف يعني المنظر هذا يجي واحد على زعيمهم وبده يعمل له هالحركة، قاموا بدهم يضربوه يعني على الأقل أو يقتلوه. فقال لهم الرسول ادعوه وعلموا الإسلام، علموا التهذيب، بعدها أعطوا وأسلم وكان من كرام الصحابة. فالرحمة التي كانت في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من العوامل التي حببت الناس فيه وجعلت الكثيرين يسلمون. يعني إحدى المرات برضو أعرابي جاي مسلم وبده يصلي، متعود في الصحراء إذا بده يقضي حاجته بين هالأشجار بين هالحجار، فأجا وين بال في المسجد. صوروا يعني واحد يجي على المسجد وبده يقضي حاجته، فالصحابة انتهروه، قالوا لهم دعوه خليه يكمل وأريكوا على مكان البول سجلا يعني دلوا من ماء. انت تصور لو صاير في زماننا هذا شو ممكن يحصل. كلها هذه وسمعتم أكيد الكثير من الأمثلة بحيث تدل على رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا توجيه لأي قائد في أي مكان وزمان بأن يتأسى بالرسول لأنه قدوتنا صلى الله عليه وسلم. إذا لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. غليظ القلب يعني اللي برحمش، الفظ هو الإنسان الحاد جدا العنيف يعني. فاعفوا عنهم، اعفوا عنهم إذا أخطأوا يا رسول الله، واستغفر لهم، مش بس تعفوا عنهم سامحهم، استغفر لهم يعني اطلب المغفرة لهم من الله سبحانه وتعالى. مش بس هيك، وشاورهم في الأمر. هذه الآية طبعا كل القرآن عظيم لكن من أعظم الآيات، أمر من الرسول اللي هو القائد الرئيس المسؤول أنه يشاور بقية الصحابة. فإذا كان الرسول اللي بيجي الوحي من الله سبحانه وتعالى مأمور بالمشاورة، فما بالنا إحنا البشر العاديين. إذن يجب على كل مسؤول أن يشاور من حوله، ما يتفرد في القرار. وإحنا شفنا في التاريخ القريب والبعيد وفي واقعنا المعاصر كيف التفرد في القرار وعدم المشاورة بيجيب كوارث على الأمة. يعني مثلا صدام لما دخل على الكويت، هذا قرار فردي كان منه، أمريكا نصبت له فخ ودخل هالدخلة هذه، شوف شو اتدمر الكويت وقتها، اتدمر الفلسطيني اللي فيه، اتدمر الكويت نفسه كمقدرات كبلد ضاع بسبب القرار الفردي، ما شاور، ما كان يشاور اللي حوله. فأي قائد في أي مجتمع ما بيشاور القرار حتى لو كان صائب ممكن تكون نتائجه خطأ. بعدين أنت لما تكون قائد وما تشاور ستتحمل مسؤوليتك، مسؤولية قرارك لوحدك، لكن لما تشاور حتى لو خالف رأيك هذا الحكي بخليهم اللي معاك أو اللي حواليك يشعروا بالمسؤولية، ولو صار ما صار بتقول لهم أنا شاورتكم، هذا القرار قراركم. لكن لو كان القرار طلع خطأ وانت رأيك لحالك، شو بدهم يقولوا لك اللي حواليك؟ يقول لك شايف لأنك استفردت في الرأي، يلا تحمل المسؤولية الآن. يعني في معركة ملاذ كارد كان قائد السلاجقة فيها ألب أرسلان، والأمبراطور البيزنطي كان معاه 100,000 وألب أرسلان معاه 20,000، ولكن طبعا المسلمون كثيرا ما ينصرون حتى لو كانوا عدد قليل. انتهت المعركة بأن انتصر المسلمون وهزموا الكفار وأسروا الإمبراطور البيزنطي. طبعا الإمبراطور البيزنطي كانت على عكس المسلمين كان لا يشاور، كان متفرد في الرأي، يعني أعلى منصب سياسي في ذلك الوقت. فأسره المسلمون ولم يفرجوا عنه إلا بعد أن دفع البيزنطيون الروم، يعني القسم الثاني من الروم، دفعوا 1,000,000 يعني مليون دينار. ففي هذا في ذاك الوقت كان المليون دينار عن تريليون، يعني عن مليون مليون. والسلام ورحمة الله. فشك ذلك على الأوروبيين واللي معاه. المهم في النهاية دفعوه للمسلمين، فكسب المسلمون يعني أموالا كثيرة في ذلك الوقت، بالإضافة للنصر والغنائم كسبوا فدية الإمبراطور. عارفين شو سووا فيه قومه بعد ما أخذوه؟ حرروه من المسلمين وخزقوا عنيه بالنار وقتلوه، قتلوا الإمبراطور اللي لهم. طب لو كان شاورهم في المعركة وفي خطواتها كان بيقول لهم أنا مش قراري هذا، هذا قراركم، وبالتالي بتتحملوا معي المسؤولية. وهذه المعركة هي خير مثال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رأيه أنه يظل المسلمين في داخل المدينة، وكان هذا رأي أبو بكر وعمر والمهاجرين وكبار الأنصار. لكن الأغلبية اللي هم الشباب اللي ما حضروا بدر كان رأيهم لا نطلع نقاتل برا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مضطر في هذه الحالة مشان لأنه قدوة إنا، وحتى ينفذ الأمر الإلهي وشاورهم في الأمر اضطر مشى على رأي الشباب اللي هو الأغلبية. لكن هو الرأي الشخصي كان إنه يظلوا في المدينة ويقاتلوا من داخل المدينة، يعني داخل بيوتهم. فالشباب شعروا إنهم كأنهم أكرهوا الرسول على الرأي، فأجوا قالوا له بعد ما لبس لباس الحرب، قالوا له يا رسول الله لعلنا قد أكرهناك على أمر لا تحبه، خلص إذا أنت حابب ترجع المدينة وتقاتل إحنا متنازلين عن رأينا. قال لهم ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يتراجع بهالمعنى أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمشى الشورى وإن كانت تخالف رأيهم الشخصي أخرى مرة. إذا كان هذا الموقف حصل من الرسول اللي هو من أحكم الناس وأذكى الناس وأعقل الناس وفوق هيك بيجي الوحي، ومع ذلك خضع للشورى، فما بالنا إحنا باقي البشر. إذا رغم منهم غلطوا بقول له اعفوا عنهم واستغفروا لهم وشاورهم في الأمر. هذا كله بظل المشاورة وسماع الآراء وتقليب الآراء وتبادل الخبرات قبل اتخاذ القرار. خلص صار تصويت والأغلبية مع رأي معين. شو بيقول الآن القرآن؟ فإذا عزمت فتوكل على الله، اتخذ القرار فيش رجوع، خلص ما برجع أناقش الموضوع وتردد، لأنه التردد بيعمل الفشل. فإذا عزمت يعني اتخذت القرار فتوكل على الله. شو معنى التوكل على الله؟ التوكل على الله هو ترك النتائج لله سبحانه وتعالى بعد أخذ كل الأسباب الممكنة. يعني أنت بدك تطلع تترزق، ما تقعد في البيت وتقول بدك توكل على الله بيرزقني، لا، لازم تطلع تشتغل وتدور النتيجة. لقيت شغل ما لقيتش، قبضت ما قبضتش، هذه تتركها لله سبحانه وتعالى وتحمده على كل حال. أما أنه أنا ما عملش الأسباب وصير كل من توكلت على الله، هذا يسمى تواكل وهو منهي عنه شرعيا. إحدى الأعراب جاب ناقته عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل ما يربطها ويفلتها نادى على الرسول، قال له يا رسول الله أعقلها أم أتوكل؟ يعني أربطها الناقة أحسن لا تهرب، ولا أتوكل وخلص أسيبها هيك؟ شو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له اعقلها وتوكل. الرسول هيك قال له، بعد ما تربطها توكل على الله، أما تخليها سائبة وتقول ما توكلت على الله فهذا لا ينفع. إذن التوكل على الله هو تفويض الله سبحانه وتعالى بالنتائج بعد أخذ كافة الأسباب. فربنا شو بيقول مثلا في معرض القتال؟ بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل إشي بتقدر عليه حدود طاقتك. في غزوة الأحزاب أعدوا الخندق، هاي اللي بيقدروا عليه، وجهزوا حالهم وحراسات حول الخندق، أكثر من هيك ما بيقدروا يعملوا. نصرهم الله سبحانه وتعالى لأنهم توكلوا عليه، لكن بعد أن أخذوا بالأسباب. إن الله يحب المتوكلين، ربنا سبحانه وتعالى هذه الصفة بحبها في الإنسان، مش التواكل، التوكل أن يأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، وتتوكل على الله كأن الأسباب لا شيء. هذا معنى التوكل، أو هذا أوجز تعريف له، أن تأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، يعني قدر طاعتك، وتتوكل على الله وكأن الأسباب لا شيء. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني النصر من الله سبحانه وتعالى، إذا ربنا بده ينصركم لن تغلبكم قوة في الأرض. اجتمعت عليك أمريكا، إسرائيل، فرنسا، ألمانيا، العالم كله، وربنا بده ينصرك لا يمكن إنك تنهزم. وإن يخذلكم، يعني إذا أراد أن يخذلكم بمعنى يهزمكم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ إذا كانت إرادة الله سبحانه وتعالى إنه يخذلكم، مين اللي بده ينصركم غصب عن ربنا سبحانه وتعالى؟ طبعا لا أحد. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي لا تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. أما أقول أنا بدي أتوكل على المعسكر الشرقي، أنا بدي أتوكل على المعسكر الغربي، هذا التوكل من دون الله سبحانه وتعالى لن يفيدك بشيء. وما كان لنبي أن يغل. إيش هو الغلول؟ الغلول هي السرقة في المعركة. طيب واحد يعني رايح يجاهد، معقول يدني نفسه يسرق؟ إيش اللي بصير إذا انتصر الجيش؟ منتصر بهربوا الأعداء وبتركوا وراءهم غنائم، وكانوا سابقا يكون في غنائم محرزة، يعني يتركوا مثلا قلايد ذهب، حجارة ثمينة. فالأصل أنه أي شيء بتلمه في المعركة تروح توديه للقيادة اللي هي كانت تمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا حطيت شيء في جيبتك وسلمت القيادة شيء ثاني، في هذه الحالة أنت بتكون غليت، يسمى الغلول، وطبعا من الكبائر منهي عنه في المعركة، قد يذهب أجرك اللي اكتسبته في هذه المعركة. في قراءة ثانية، إحدى القراءات للكلمة هذه، وما كان لنبي أن يغل. يغل يعني يسرق من المعركة. الأصل إذن المقاتل حصل على شيء من الغنائم يسلمه للقيادة. شو بتسوي القيادة؟ بتأخذ الخمس 20% والأربع أخماس يوزع بين المقاتلين. طب شو بتستفيد القيادة بتأخذ النص؟ زي كيف اليوم مثلا الضرائب، الزكاة، يعني ينفق على أمور الحرب، على تجهيز الجيوش، هذا الخمس اللي بتأخذه القيادة. هكذا حكم الغنائم في الإسلام. وطبعا المسلمون وعوا هذا الشيء وامتثلوا لهذا الأمر، وكانوا مثال في الأمانة في المعارك الحربية في الغنائم. لما في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتهى ملك القياصرة، قتل يزدجرد اللي هو آخر الأكاسرة، فالمسلمون غنموا تاجه والأساور اللي كان يلبسها وكل الذهب اللي معاه. طبعا ثروة زي هيك في ذلك الوقت تقدر مش بملايين، بمليارات. عنا تصوروا انه الجنود اللي فاتوا على الايوان بعد ما هرب يزدجرد لموا هالغنائم، ولا واحد المسلمين اخذ منها خاتم، قطعه صغيره، درهم، دينار، كلها حملوها من العراق حيث كانت الفرس هناك، يعني ملك الفرس، ونزلوها كل هالمسافة لوين؟ لا المدينة المنورة، آلاف الكيلومترات. يعني لما آلاف الكيلومترات وأيام في المسير، لأنه زمان لا كان في طيارات ولا سيارات ولا قطارات، فشوف كديش الأمانة عند هذول المسلمين اللي وصلوا هذه لعمر بن الخطاب اللي هي حصة الدولة. عمر بن الخطاب شو قال لما شاف هالكنوز قدامه؟ بقول إن قوما أدوا هذا لأمناء، يعني باللغة العامية يعني ناس جابوا هالكنوز هذه وما خدوش منها ولا شيء، والله إنهم أمينين. استغرب عمر حتى من الأمانة اللي جابوها. طبعا هذا صحابة تربية الرسول هذول. شو قال له علي بن أبي طالب؟ قال له يا أمير المؤمنين عففت فعفوا، يعني شافوك أنت قائدهم عفيف أمين فعفوا، صاروا أمينين. ولو رتعت لرتعوا، لو أنهم شافوك خائن وسراك كان بصيروا يسرقوا أكثر منك. فشوف كديش المسلمين وعوا هذه الآيات، ما كانوا يغلوا، كانوا أمينين، وهذا قدوة للمسلمين إلى آخر الزمان. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان واعي سراقة ابن مالك لما لحقوا في الهجرة، قال له يا سراقة عمي عنا أو ارجع يعني وخفي أخبارنا، ولك سواري كسرى. صور الرسول وهو مطارد من مكة إلى المدينة، بشر سراقة بأنه يلبس سواري كسرى. قال له كسرى أنو شروان في ذاك الوقت؟ قال له نعم كسرى. دارت الأيام وتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجا أبو بكر وتوفى، وأجا عمر، وسراقة ما زال عايش. فنادوا عليه وقال له يا سراقة مش وعدك الرسول تلبس سوارة؟ خذ هاي السوارة ولبسهن سراقة. سراقة فكر انه إله يعني خلص، وظلوا رايح فيهن. قال له وين هذول؟ بيت مال المسلمين، الرسول قال لك تلبسهن ما قال لك تأخذهن. ففعلا رجع. اذا لاحظ كديش الأمانة كانت إلها أثر في حياة المسلمين ابتثالا لهذا الأمر الإلهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويعلمنا كل خير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا في غزة، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. وبارك الله فيكم لحسن استماعكم.